إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا بكل خير وتدعو الجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 5 نيسان عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: العراق وقضايا الشرق الأوسط. سوف تطغي على المباحثات التي تجري اليوم في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. الرئيس الأمريكي يتهم العراق ودولا أخرى بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط. وفي بغداد الرئيس صدام حسين يعلن أن العراق قادر على مواجهة الخطر الأمريكي. وفد من الخارجية الأمريكية يزور كردستان العراق ويلتقي قادة الأحزاب الكردية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الجمعة، أعده ويقدمه الزميل كامران قرداغي، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية يتضمن متابعات فنية متميزة فتصفحوها اليوم. يدعوكم اليوم أيضا الزميل أياد الجيلاني إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، حيث يلتقي مع الباحث اللبناني محمد نور الدين في حديث عن هواجس تركيا إزاء احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد العراق. مستمعين الكرام، وضمن برامج الجمعة أيضا ستلتقون مع الزميل كامران قرداغي وحلقة معادة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. سيداتي وسادتي، في نهاية استعراض برامج الجمعة أنقل أحلى سلام من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل مكان، وانتظروا منا الجديد دائما.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يجتمع بعرفات. المرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى قطع إمدادات النفط لمدة شهر واحد. الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني لإجراء مباحثات حول الشرق الأوسط. وعدم إبلاغ القوة الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان بالمحاولة الانقلابية التي يقال أنها جرت هناك. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم فيما يلي التفاصيل. نبدأ من الشرق الأوسط الذي يحتل الصدارة في الأخبار، حيث التقى اليوم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أنتوني زيني بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مقره المحاصر في مدينة رام الله. وهذا هو الاجتماع الأول بين زيني وعرفات منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية في الضفة الغربية قبل أسبوع. وتقوم القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين بمحاصرة عرفات في مكتبه في الضفة الغربية. وقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون على اجتماع زيني بعرفات بعد رفضه يوم أمس إذنا مماثلا من زعماء الاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كان صرح أمس بأنه سيوفد وزير الخارجية كولين باول الأسبوع القادم إلى الشرق الأوسط لإحياء مباحثات وقف إطلاق النار. كما دعا الرئيس بوش إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، مكررا الإشارة إلى هدف وجود دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام. هذا وقد أيد مجلس الأمن بالإجماع قرارا يطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار وبانسحاب إسرائيلي من المدن الفلسطينية من دون إبطاء. من جهته أعلن شارون بأن الهجوم العسكري في الضفة الغربية سيتواصل، وتتحكم إسرائيل في الوقت الحاضر بست مدن رئيسة من مدن الضفة الغربية الثمانية، كما تقوم باحتجاز ما يقرب من 1100 فلسطيني. من جانب آخر، أعلن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بأن على الدول العربية القيام بقطع إمدادات النفط عن الدول الغربية بشكل رمزي لمدة شهر واحد، وذلك للضغط عليهم لوقف مساندتهم لإسرائيل. وقال خامنئي في خطبة الجمعة هذا اليوم في طهران إن بإمكان الحكومات العربية استخدام النفط كسلاح. يذكر أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت باعتبارهما من الدول العربية الرئيسة في تصدير النفط رفضتا مقترح استخدام النفط كسلاح، والذي تقدم به العراق الأسبوع الماضي. وفي موسكو استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي لمناقشة الأوضاع في أفغانستان وفي الشرق الأوسط. ويأتي هذا اللقاء بعد المباحثات التي أجراها خرازي مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف حول السبل الكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين. وقد أكد بوتين على ما دعاه بالعلاقات التقليدية بين إيران وروسيا، مشيرا إلى ذكرياته الطيبة عن مباحثاته العام الماضي مع الرئيس محمد خاتمي، ولافتا إلى أن العلاقات الثنائية تتطور على نحو ليس بالسيء على حد تعبيره. وأفادت التقارير بأن إيفانوف وخرازي ركزا في مباحثاتهما على العلاقات الاقتصادية وبضمنها مبيعات السلاح الروسية إلى إيران. يذكر أن روسيا تقوم ببناء مفاعل نووي في مدينة بوشهر الإيرانية، وقد اعترضت الولايات المتحدة على تلك الصفقة قائلة بأن هذا يمكن أن يساعد إيران على تطوير الأسلحة النووية، لكن روسيا نفت توافر الإمكانية لاستغلال المفاعل لتطوير هذا النوع من الأسلحة. وفي أفغانستان، أفادت مصادر القوة الدولية لحفظ الأمن بأن القوة لم تحط علما بالأسباب الداعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في غضون الأيام الماضية، والتي أدت إلى توجيه الاتهام بمحاولة زعزعة الحكومة الانتقالية إلى ما يقرب من 300 شخص وإلقاء القبض عليهم. وذكر مسؤولون أفغان أمس أن المتهمين قاموا بالتخطيط لشن هجمات بالقنابل في العاصمة كابل، إضافة إلى القيام بأعمال إرهابية أخرى بهدف زعزعة الحكومة. المسؤولون أشاروا إلى أن غالبية الذين ألقي القبض عليهم هم من الجماعة الإسلامية المتطرفة المسماة بالحزب الإسلامي بقيادة رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمة يار، الذي لا يعرف مكان تواجده. ونقل عن المتحدث باسم القوة الدولية توني مارشال أن رئيس القوة الجنرال البريطاني جون ماكول سيجتمع بعدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية لمناقشة عدم إبلاغ القوة الدولية بأمر المحاولة الانقلابية. من ناحية أخرى، أفاد متحدث عسكري أمريكي بأن قوات القاعدة وطالبان عرضت تقديم مكافآت لمن يلقي القبض أو يقوم بقتل جنود التحالف. وقد أدلى الميجر براين هيلفرتي بتصريح هذا في مؤتمر صحفي في قاعدة بغرام الجوية بالقرب من كابل، مشيرا إلى العثور على منشورات بخصوص المكافآت في إقليم باكتيا الشرقي. المتحدث العسكري أشار إلى تطهير منطقة شاهي كوت من المعارضة المسلحة، وإلى أن قوات التحالف تقوم الآن بالتركيز على مناطق كارديس وخوست. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه متابعة وعرض لآخر الأخبار والتطورات ذات الصلة بالشأن العراقي كما تناولتها وكالات الأنباء العالمية. ملف اليوم أعزائي المستمعين يتضمن محاور عدة، منها العراق وقضايا الشرق الأوسط سوف تطغى على المباحثات التي تجرى اليوم في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. الرئيس الأمريكي يتهم العراق ودولا أخرى بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط، ويصف المنح المالية التي يقدمها العراق لعوائل المنتحرين الفلسطينيين بأنها من أسوأ الأعمال. وفي بغداد، الرئيس صدام حسين يعلن أن العراق قادر على مواجهة الخطر الأمريكي، ويوصي قادة العرب بالاعتماد على شعوبهم لضمان استمرار أنظمتهم في الحكم. وفد من الخارجية الأمريكية يزور كردستان العراق ويلتقي قادة الأحزاب الكردية الذين أكدوا التزامهم بوحدة الأراضي العراقية وعملهم من أجل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. وفي هذا المحور، إذاعة العراق الحر تلتقي سياسيا كرديا لإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق. وفي بيروت، نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان يجري مباحثات مع مسؤولين لبنانيين لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورئيس الوزراء رفيق الحريري يؤكد أن علاقة بيروت الاقتصادية مع بغداد لا تخرج عن إطار قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق. ورسالة صوتية من بيروت تتحدث عن التفاصيل. أفادت وكالات الأنباء أن قضايا الحرب ضد الإرهاب والشرق الأوسط والعراق سوف تطغى على المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بين 5 و 7 من شهر نيسان الحالي في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الاستياء في صفوف حزب العمال البريطاني إزاء احتمال شن هجوم عسكري ضد العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت إلى أن المباحثات ستجرى في مزرعة الرئيس الأمريكي في تكساس، وأنه هذه المباحثات هي الثالثة من نوعها بين بوش وبلير منذ اعتداءات 11 من أيلول. وكان متوقعا أن يركز الزعيمان في المباحثات على احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد الرئيس صدام حسين باعتباره الهدف المقبل للحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. لكن وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الأوضاع التي تفجرت في الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط سوف تدفع بواشنطن ولندن إلى التركيز على جهود إحياء عملية السلام، وأن أجواء تصاعد العنف في المنطقة ستسيطر على المباحثات التي تبدأ اليوم الجمعة. على صعيد آخر، اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب ألقاه يوم أمس الخميس في البيت الأبيض، اتهم العراق وإيران وسوريا بأنها تعمل على تأجيج الصراع في الشرق الأوسط. وقال بوش أن على الأطراف التي تعمل على توسيع رقعة النزاع في المنطقة أن تكف عن تدخلاتها وأن تبقى بعيدا عن هذا الصراع. الرئيس الأمريكي تطرق في خطابه أيضا إلى علاقة إيران وسوريا بالتصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين. وفيما يخص العراق، وصف بوش التعويضات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لعوائل الانتحاريين الفلسطينيين بأنها من أسوأ الأعمال التي تؤدي إلى تأجيج الأزمة الراهنة التي تعصف بالمنطقة. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا في هذا السياق إلى أن العراق يقدم منحة مالية تقدر ب10,000 دولار إلى عوائل الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات انتحارية داخل الأراضي الإسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وصف يوم الاثنين الماضي مواقف العراق وإيران وسوريا بأنها ترعى وتمول ثقافة الاختيار السياسي وعمليات التفجير الانتحارية. وعلى الصعيد العراقي، صرح الرئيس صدام حسين أن العراق قادر على مواجهة المخاطر التي تهدده، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، معتبرا أن العراق على حق ولا يريد سوى منع الشر الذي يتم اختلاقه تحت ذرائع لا تنتهي. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن الصحف العراقية الرسمية التي صدرت يوم أمس، موضحة أن تصريحات صدام جاءت خلال استقباله يوم الأربعاء الماضي وزير التصنيع العسكري عبد التواب ملحويش وعددا من الخبراء العسكريين العراقيين، حيث أشار الرئيس العراقي إلى أن الأمريكيين يأتون في كل يوم بذريعة لضرب العراق. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن صدام أكد على قدرة العراق لمواجهة ما أسماه بالمخاطر، وأن العراق لا يريد شيئا من أحد، وأنه يعمل فقط على درء الشر الذي يتربص بالعراق. ومن جهة أخرى، دعا الرئيس العراقي القادة العرب إلى الاعتماد على قدرات وطاقات شعوبهم بدلا من الاعتماد على الأجنبي. وقال الرئيس العراقي إن بعض الحكام العرب لا يثقون بشعبهم، ناصحا الحكام الاعتماد على شعوبهم لتنتفي الحاجة إلى الاستعانة بالقوات الأجنبية كي تحمي لهم أنظمتهم. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن الرئيس العراقي أجرى في الأيام الماضية عددا من اللقاءات مع القادة العسكريين العراقيين ومع مسؤولين كبار في الدولة على خلفية التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، بعد فاصل قصير نتابع بث فقرات الملف العراقي ومن محاوره: نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في بيروت لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفد من الخارجية الأمريكية يجري في كردستان العراق مباحثات مع قادة الأحزاب الكردية، وحوار مع الدكتور محمود عثمان عن أبعاد هذه الزيارة.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام عرض فقرات الملف العراقي. أفادت وكالات الأنباء أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان وصل يوم أمس الخميس إلى بيروت في زيارة تستغرق 3 أيام بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي بين العراق ولبنان. في هذا السياق نقلت وكالة رويترز الأنباء عن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري قوله يوم أمس إن اتفاقية التجارة بين العراق ولبنان سوف تكون ضمن إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، مؤكدا أن لبنان ستكون ملتزمة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. رويترز أشارت أيضا إلى أن رمضان سيزور في جولته دمشق، مشيرة إلى أن خبراء النفط لاحظوا ارتفاعا كبيرا في صادرات النفط السوري منذ أواخر عام 2000، وفي ذلك إشارة إلى الاعتقاد بأن سوريا تنتهك العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق من خلال إعادة ضخ النفط في الأنبوب العراقي الذي يمر عبر سوريا. وفي المقابل نفت سوريا هذه المزاعم بدعوى أنها تقوم فقط بتجريب خط أنابيب النفط بينها وبين العراق. هذا وتجر الإشارة إلى أن رمضان وصل إلى مطار بيروت الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، وهي أول طائرة عراقية تحط في مطار بيروت منذ عام 1990. مزيد من التفاصيل عن زيارة رمضان إلى لبنان في سياق التقرير التالي من مراسلنا في بيروت علي الرماحي، الذي التقى أيضا أحد المحللين للحديث عن تأثيرات التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات بين بغداد والرياض ومدى تأثيرها على العلاقات اللبنانية العراقية.
بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية وصل نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان على رأس وفد يضم وزير التجارة العراقي وآخرين. وصل بيروت مساء أمس، فيما التحق بالوفد في العاصمة اللبنانية وزير النفط العراقي الذي كان قد وصلها منذ أمس الأول. وفور وصول الوفد العراقي بدأت المباحثات اللبنانية العراقية التي انصبت على اتفاق التجارة الحرة المنتظر توقيعه صباح غد السبت. وحتى ظهر اليوم كان الجانبان عقدا جلستي مباحثات رئيسها عن الجانب اللبناني رئيس الوزراء رفيق الحريري، وشملت المباحثات تفاصيل الاتفاق المرتقب، وهو ما يشير إلى استمرار وجود نقاط غير متفق عليها بين الجانبين. وظهر اليوم زار نائب الرئيس العراقي رئيس الجمهورية اللبنانية أمين لحود في قصر بعبد الرئاسي، وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وكذلك تطورات الوضع في المنطقة. وبعد جولة المباحثات بين الجانبين حول مشروع الاتفاق التجاري، قال نائب الرئيس العراقي إننا ما نزال في بداية المباحثات ومتفائلون في الوصول إلى اتفاقية ترضي الطرفين، وقد كنا حريصين أمام الأخوة اللبنانيين فيما يخص إمكانياتنا وما يمكن أن نقدمه، وأملنا أن نصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ. ولفت المراقبين هنا اهتماما رسميا لبنانيا غير عادي بالزيارة، بدءا من التحضير لها والحشد الكبير من الوزراء والسياسيين والسفراء العرب في استقبال الوفد العراقي في مطار بيروت، فيما كانت الزيارة مدار بحث واستقصاء من قبل السفير الأمريكي في بيروت خلال لقائه مع رئيس الوزراء رفيق الحريري عشية وصول الوفد العراقي. ويرى المحلل السياسي اللبناني علي حمادة في حديث لإذاعة العراق الحر، يرى أن التقارب السعودي العراقي فتح الطريق أمام تسارع في التقارب اللبناني العراقي.
كان معلوما منذ مدة طويلة بأن إحدى الموانع أو إحدى العوائق التي تقف وجه تطوير العلاقات بين لبنان والعراق على أقله في من الناحية الاقتصادية وعلاقات لبنان الخاصة والمميزة مع كل من السعودية والكويت. وطالما أن هذه العلاقات كانت متوترة وعلى جانب كبير من العدائية، كان لبنان يفضل أن يبقي حساباته ضمن الإطار السعودي الكويتي. طبعا لبنان ينظر بكثير من الاهتمام إلى الأسواق العراقية، خصوصا وأن هناك دول عربية أخرى قد استفادت من الميزات التجارية والتبادلية مع العراق، مثل سوريا مثلا عبر النفط وعبر التجارة البينية، كما مصر التي يبلغ حجم أعمالها مع تبادلاتها التجارية مع العراق ما يفوق ملياري دولار. لبنان وحده كان مستثنى من هذه المعادلة. طبعا لا ننسى الأردن الذي يتمتع بوضع خاص بكونه يشكل إحدى البوابات الأساسية للتصدير والاستيراد وتحديدا للاستيراد العراقي.
أستاذ علي حمادة، كان دائما يشار إلى عاملي ضغط خارجيين، أحدهما أقليمي وهو السعودي الكويتي في منع التقارب العراقي لبناني، والآخر والعامل الأمريكي بعد حل العامل الأقليمي أو تجاوز عقبة العامل الأقليمي. هل تعتقد أن الدور الأمريكي، الجانب الأمريكي، تعتقد أن لن يمارس ضغوطا على لبنان من أجل منع تقاربه مع العراق؟
بطبيعة الحال الولايات المتحدة تمارس وقد ضغطا على لبنان في هذا الإطار، وقد سارع السفير الأمريكي إلى مقابلة رئيس الحكومة اللبنانية قبل بضعة أيام لسؤاله عن هذا التطور في العلاقات مع نظام الرئيس صدام حسين. إلا أن لبنان يستظل في هذه المعادلة الموقف السوري الذي يؤمن له نوع من الحماية، ثم الموقف الأمريكي، الموقف السعودي والموقف الكويتي. ونحن نعلم مدى التقارب ومدى الالتصاق الأمريكي السعودي والأمريكي الكويتي، فكيف يكون لبنان خارج هذه المعادلة في حين أن أعداء النظام العراقي الأساسيين في المنطقة ينفتحون عليه ويقومون بمصالحة؟
يعني هل تعتقد أن التقارب السعودي الكويتي تم بموافقة أمريكية بحيث يتخذ لبنان مظلة للتقارب أيضا مع العراق؟
يعني هذه النقطة لا تزال موضع بحث وتدقيق. في تقديري الشخصي بأن الولايات المتحدة لم تكن لتوافق على هذا التقارب السعودي العراقي وتاليا انفتاح الباب مع الكويت، إلا أن لبنان هو لاعب صغير في هذه على هذه الرقعة من الشطرنج. لا شك بأن لبنان يهمه في المقام الأول أن يكون منسجما مع الإطار العربي العام. في هذا الإطار يمكن القول بأن القمة العربية شكلت له مخرجا، خصوصا وأنه يهمه أن يطور علاقاته التجارية بالدرجة الأولى مع العراق، كونه السوق أساسي في المنطقة، ويمكن أن يستفيد الوضع الاقتصادي اللبناني من ذلك. على الصعيد السياسي هناك يعني مخرج آخر أو فكرة أخرى تقول بأن لبنان يلتزم بما يقوله العرب وبما تقوله الحالة التضامنية العربية. إذا كان هناك خلاف مع العراق يبقى لبنان على خط التماس من دون أن يستعدي أحد، وإذا كان هناك انفتاح عام من كل الدول العربية على العراق فلماذا يكون لبنان خارج هذا الانفتاح؟ طبعا إذا كان ثمة ضغوطات جدية أمريكية فإنها سوف تتوجه شطر السعودية أولا ثم الكويت قبل أن تصل لبنان، لأن المفتاح موجود هناك وليس في لبنان الذي يبقى رغم كل شيء لاعب إقليمي تفصيلي وصغير.
المباحثات اللبنانية العراقية تستمر اليوم وتتوج غدا كما هو متوقع بتوقيع سلسلة اتفاقات تجارية بين البلدين، لكن طغيان البعد الاقتصادي على الزيارة والمباحثات لا يخفي تطورا في العلاقات السياسية عكسه مستوى الوفد العراقي الزائر، رغم عدم البحث من قبل الجانبين في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في محور آخر، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وفدا من الخارجية الأمريكية أجرى مباحثات مع الزعماء الأكراد في كردستان العراق خلال زيارة قام بها الوفد خلال الأسبوع الحالي. فرانس بريس نقلت الخبر عن بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني صدر يوم أمس الخميس، أوضح فيه الحزب أن الوفد الأمريكي كان برئاسة رايان كروكر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. فرانس بريس أضافت أيضا أن الوفد الأمريكي أجرى مباحثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مقره في مدينة صلاح الدين. وفي السليمانية أجرى الوفد الأمريكي مباحثات مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وكالة فرانس بريس نقلت عن البيان الكردي أيضا أن الوفد أكد اهتمام واشنطن بالوضع في المنطقة وبالأطراف السياسية فيها، كما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم والحماية لمنطقة كردستان العراق التي تعيش خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد منذ حرب الخليج عام 91. وفي المقابل أكدت الأطراف الكردية للوفد الأمريكي أكدت التزامها بتطبيق اتفاقية السلام التي تمت بوساطة أمريكية عام 98، كما أكدت القيادات الكردية في نفس الوقت التزامها بوحدة الأراضي العراقية والعمل من أجل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا في تقريرها إلى أن البيان الكردي لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن المحادثات التي جرت حسب قول الوكالة على خلفية التهديدات الأمريكية بضرب العراق والإطاحة بنظام صدام حسين في حال عدم موافقة بغداد على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق قد سبق بتوجيه واشنطن الدعوة إلى فصائل المعارضة العراقية لعقد اجتماع يشرف على تنظيمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت أيضا عن ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في لندن لطيف رشيد أن الاجتماع يهدف إلى البحث في أوضاع العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين. ولإلقاء المزيد من الضوء على زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق اتصلنا بالسياسي الكردي دكتور محمود عثمان وسألناه عن قراءته لهذه الزيارة في ظل عدم توفر تفاصيل كاملة عن المباحثات التي دارت بين الأطراف الكردية والوفد الأمريكي.
والله أنا طبعا يعني تفصيلات ما عرفنا شيء، لأن ما ذكر عنا لا أمريكيا ولا كرديا.
صحيح.
المهم يعني يعني بس حسب ما تصوري وحسب بعض المعلومات منه ومنك يعني مباشرة
بني.
الوفد طبعا تعرف الوفد الأمريكي يعني زار كردستان قبل ويزور هسه وبالمستقبل هم يزور، لأن عمليا هسه هذه المنطقة الكردية المحررة هي تحت نوع من الحماية الأمريكية والحماية الدولية، الحماية الأمريكية بالذات طبعا. هذه من ناحية، فيزوروها ويشوفون الأوضاع والكذا، عندهم مؤسسات، عندهم منظمات خيرية هناك، عندهم مؤسسات أخرى. هذه من ناحية. من ناحية هم طبعا دائما من يزورون بالتأكيد أكو اتفاق بين الحزبين، اتفاق واشنطن اللي وقع في 17 أيلول 1998. لحد الآن نفذ بعض بنوده وباقي بنود أخرى. هذه هم دائما كل زيارة تصير، سواء الأكراد راحوا لأمريكا والأمريكان اجوا، لأن أمريكا باعتبار راعية للموضوع هم يبحثوها أنه يصير تقدم، يصير تنفيذ لبنود أخرى. النقطة الأخرى بالتأكيد بدون أن يعلنوا، طبعا ما يعلنوا، بالتأكيد يبحثون الأوضاع، أوضاع بالعراق، إمكانيات ضرب العراق، إمكانيات تغيير النظام، إمكانيات ماذا يجري طبعا بالمنطقة. وطبعا هذه هم نقطة بالتأكيد بس ما يجدون يذكروها
بالضبط. يعني البيان أبدا ما أشار إلى قضية التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى العراق
ولا المرة السابقة هم ما أشاروا، ما يشيرون بعض الأحيان
في رأيكم يعني ما هو السبب في ذلك رغم أنه البيان صدر متأخرا يعني.
وعادة البيان يصدر من الوفد الأمريكي يطلع يعني من يكون انتهى زيارته، يمكن ناحية أمنية محسوب الحساب.
نعم.
أصلا لا تنسى الظروف الحالية، المنطقة كلها ملتهبة ضد أمريكا.
نعم.
مظاهرات في كل مكان. في هالوقت بدأ هو توقيتها توقيت مو زين يعني بصراحة يعني. وهذه طبعا من ناحية. من ناحية أخرى تعرف يعني هسه الأمريكان صايرين يرعون كل شيء يعني بالعالم، يعني الآخرين لا شيء. أنت شوف القضية الفلسطينية مثلا، الرئيس عرفات محاصرة خطية صار فترة.
نعم.
بارح البوش خطب بس قد ما حكى على عرفات سمعت.
نعم.
اليوم بارح بالليل عرفات مطلع بيان يقول نؤيد مبادرة بوش دون شروط. شو يسوي يعني؟
نعم.
لا العرب يسوون شيء، لا الأوروبيين شيء، الأمريكان هم الشايخين بالمنطقة والعالم.
طيب
كله
طيب دكتور.
الأكثر الخبايا هيك يعني، فكيف إذا أكراد يعني؟
طيب دكتور، لنعود إلى قضية عدم ذكر التهديدات الأمريكية إلى العراق. يعني سابقا الزعماء الأكراد وبالذات طالباني مثلا صرح أكثر من مرة عن مواقف من هذه القضية، فما هو اللي يمنعهم من أنه يذكرون هذه المواقف أيضا في البيانات التي تصدر عن هكذا محادثات؟
والله طبعا هذا الشيء يخصهم، انا اعتبره صعبه طبعا. انت لا تنسى من تطلع بيان ويا جهه عربيه يمكن تحكي شكل، تكون ويا جهه امريكيه تحكي شكل الشيء، بالتاكيد حسب الوضع حسب الجهه المقابله حسب الشيء. بس انا تصوري انه الاكراد طبعا عندهم تحفظ على الوضع ككل ولهم حق، لانه من جهه هم يعانون من تهديدات صدام وحشد قوات على الخطوط الكرديه، من جهه اخرى تركيا تهدد انه إذا صار ضربة أمريكية تغزو المنطقة وتمنع تكوين دولة كردية، وهي تعرف أنه ماكو شيء ثاني لتكوين دولة كردية. من جهة الأمريكان وضعهم ما معروف يعني، أنه عجب إذا ضربوه يشيلون صدام ما يشيلوه، يصير اتفاق ما يصير اتفاق، يصير تغيير نظام، لأنه أكراد عندهم تجارب سلبية سابقة من الأمريكان. ما يعرفون بالضبط الأمريكان شو يقولون، ففي هالوضع بالذات الكردي يكون متحفظ يعني. ما يريد طبعا يعني يصير مسائل بحيث هو بالنتيجة يصير ضحية، لأن صدام حسين هو طبعا النظام ما يقدرون شيء ضد الأمريكان، ولكن يقدر يضرب للمنطقة الكردية يعني مثلا يخلق مشاكل للمنطقة الكردية. هذه مسائل موجودة، ولهذا تحفظهم مفهوم، بس بعض الأحيان يكون زايد التحفظ والسكوت وعدم الكلام. فأنا في تصوري أنه التوقيت هم مثل ما قلت لك في هالضرب بالذات اللي هسه الامريكان يعني الوضع الامريكي اللي تأييده لاسرائيل والوضع الفلسطيني وشي المنطقه كل الناس ضد الوضع الامريكي.
طيب
يمكن هالزياره في الوقت بالذات تكون غير علنيه اكثر من الاوقات الاخرى حتى التصور يعني.
دكتور محمود، هل ترون اي علاقه بين هذه الزياره وبين الاجراءات اللي تقوم بها الاداره الامريكيه وبذات وزاره الخارجيه بالتهيئه لعقد مؤتمر للمعارضه العراقيه في واشنطن؟
بدون شك يعني، طبعا لا تنسى انه الاحزاب الكرديه حزبين الرئيسيين والاحزاب الاخرى هي احزاب رئيسيه في المعارضه العراقيه، واي مؤتمر اي اجتماع اي شيء طبعا احزاب الكرديه تكون عندها دور رئيسي واساسي، واذا ما كانت في احزاب الكرديه الاجتماع يكون ثانوي تقريبا. فلهذا انا برايي بالتاكيد هذه هم احد المواضيع طبعا، لانه وفود كرديه راح تروح لامريكا خلال هالايام نفس الغرض، فلذلك انا برايي بالتاكيد العلاقه يعني سواء قالوا ام لم يقولوا يعني بالعلاقه بهالموضوع، العلاقه بتهيئه الاجواء الى علاقه باستطلاع الاراء مثلا، مثل ما كيني اجى شاف الدول المنطقه وافتهم شكو ماكو، نفس الشيء يروحون يشوفون الكردي هم حتى يفهمون راي الكردي بالموضوع يعني. هذا صحيح، لانه العامل الكردي لا تنسى عامل مهم اليوم. وممكن اقوى عامل بالنسبه للمعارضه، عندهم منطقه محرره، عندهم قوات، عندهم خبره مال 10 سنوات بالحكم يعني يديرون المنطقه، وفعلاً فيحسب الحساب بالتاكيد في هالمعادله.
نعم دكتور محمود عثمان، شكرا جزيلا لك.
يا اهلا اهلا وسهلا.
وأخيرا مستمعي الكرام، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر بسبب المخاوف من انخفاض معدلات تصدير النفط تحت تأثير الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. فرانس بريس أشارت في هذا الصدد إلى أن العراق وبدرجة أقل إيران طالبا بوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة ردا على موقف واشنطن من الهجمات الإسرائيلية، وعلى رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. الوكالة أشارت أيضا إلى أن دعوة العراق إلى استخدام النفط كسلاح في المعركة لم ترق استجابة من قبل الدول أوبك وخاصة المملكة العربية السعودية التي تعتبر المصدر الأكبر للنفط. هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية العراقي بالوكالة همام عبد الخالق أعلن في الفترة الأخيرة أن العراق مستعد على الفور لوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وبالتعاون مع إيران وجميع الدول المصدرة للنفط المستعدة لاتخاذ مواقف شبيهة بالموقف العراقي. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن إيران ستدعم اتخاذ قرار باستخدام النفط سلاحا ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرارا كهذا لن يكون فاعلا إلا إذا التزمت به الدول الإسلامية المصدرة للنفط. وفي طهران دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي دعا اليوم الجمعة الدول الإسلامية المنتجة للنفط إلى تعليق تصدير النفط بشكل رمزي إلى الدول الغربية وإلى تلك الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل لمدة شهر واحد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجنا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل كامران قرداغي، وتشاركه القراءة زينب هادي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم. هذه تحية من زينب هادي وكامران قرداغي في هذا العرض للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صدرت اليوم. ويضم العرض تقريرين صوتيين لمراسلي إذاعتنا في القاهرة أحمد رجب وفي بيروت علي الرماحي.
ونبدأ العرض بقراءة لأبرز العناوين. بغداد تتوقع معاودة علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض وتدعو أنقرة إلى شراكة إقليمية.
بلير لبوش، الوقت غير مناسب لتوجيه ضربة إلى العراق.
استياء حزب العمال البريطاني من خطط ضرب العراق يجعل مهمة بلير صعبة في مزرعة بوش.
بلير سيبحث مع بوش تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط والتحضيرات لضرب العراق.
صحيفة أمريكية، إيراني هرب أسلحة من العراق إلى تنظيم القاعدة.
مسؤولون أمريكيون محافظون يقترحون سياسة متشددة تجاه عرفات وصدام.
صدام حسين، العراق قادر على المواجهة.
العراقيون يدشنون شارع ياسر عرفات في بغداد بإحراق دمية لشارون والعلمين الأمريكي والإسرائيلي.
فاينانشال تايمز، بغداد الرابح الأول من النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط، وبغداد تنفي مجددا امتلاكها أسلحة دمار.
مصادر الأمم المتحدة، اتفاق أمريكي روسي وشيك بشأن عقوبات العراق.
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للزمان، يجب حل تعقيدات الملف العراقي ضمن شرعية الأمم المتحدة.
حزب البعث السوداني، العراق مسؤول عن المصالحة مع العرب وإشاعة الديمقراطية في الداخل.
فضيحة تسهيلات بنكية في بغداد، صراع بين متنفذين يؤدي إلى هروب رجل أعمال إلى الخارج.
إسلاميون متطرفون وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة في السليمانية.
وفد أمريكي يزور شمال العراق.
مرجعية شيعية عراقية من دون الدعوة والمجلس الأعلى.
اتحاد القوى الإسلامية العراقية يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي.
حزب الدعوة الإسلامية، شارون يرتكب حرب إبادة.
عدي يطلب من الصحفيين الالتحاق بفدائي صدام.
مستمعين الكرام، في القاهرة رصد مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صدرت اليوم ويعرض لها فيما يلي.
رابط أحمد طه النقر في مقاله بصحيفة الأخبار المصرية بين العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وبين توسعة أمريكا لنطاق حربها ضد الإرهاب لتشمل دولا عربية من بينها العراق، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية غضت النظر عن خيار العرب الاستراتيجي وهو السلام، وأطلقت العنان لخيار شارون الاستراتيجي والذي يعني الحرب، ويعني أيضا خدمة الأهداف الأمريكية في توسعة نطاق حرب واشنطن لتشمل العراق وسوريا وإيران. وفي مجلة المصور الأسبوعية، هاجم عبد القادر شهيب الولايات المتحدة الأمريكية بشدة ووصفها بأنها هي زعيمة محور الشر في العالم وأكبر دولة مارقة فيه. وقال أن تصريحات بوش ومن قبلها وزير خارجيته باول التي ترحب بالمجزرة الإسرائيلية الجديدة وتدعو لشن الحرب على العراق وإيران وسوريا لها فوائد جمة، أهمها أنها ستزيل الغشاء من فوق عيون العرب الذين ظلوا يراهنون على موقف أمريكي عادل من دون جدوى. أما صحيفة الإسبوع فقد نشرت حوارا مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وأكد خلاله المسؤول العراقي رفض بلاده لعودة مفتشين دوليين بدون شروط واضحة، وأكد أن 8 سنوات من التفتيش والرقابة لم تكن إلا خدعة تستهدف التجسس على العراق لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار رمضان إلى أن بلاده تتوقع عدوانا عسكريا أمريكيا، إلا أنه أكد أن العراق مستعد لمواجهة هذا العدوان دفاعا عن سيادته وأراضيه على حد تعبيره. وطالب طه ياسين رمضان باتخاذ مواقف عربية داعمة للعراق وللأمن القومي العربي، وقال إنها مثل هذه المواقف كفيلة بتأجيل أو إلغاء العدوان الأمريكي المتوقع ضد العراق على حد تعبيره. كما شكك في مواقف كل من تركيا وإيران، إلا أنه أشار إلى أن الشمال العراقي ليس شبيها بالتحالف الشمالي في أفغانستان، وقال أنه حتى لو جرى تأجيل الضربة فذلك شيء جيد وكل ذلك مهم لأن الزمان يفرز نتائج مختلفة. وحول موقف العراق من عودة المفتشين الدوليين تساءل ياسين رمضان قائلا: من قال أن دخولهم سيوقف العدوان؟ إن تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين تؤكد أن العراق سيضرب سواء قبل بعودة المفتشين الدوليين أم لم يقبل. وأضاف: لقد سبق أن سمحنا بالمفتشين لمدة 8 سنوات، فماذا حدث؟ لقد اعترف بعضهم بأنهم لم يكونوا سوى مجموعة من الجواسيس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية، وقاموا بتفتيش كل المصانع ووضعوا عليها آلات تصوير، ووصل بهم الأمر إلى دخول المساجد والكنائس الرئيسية في بغداد وكذلك القصور الرئيسية، فماذا يريدون أكثر من ذلك على حد تعبيره؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن نقلت عن مصدر دبلوماسي من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا على وشك التوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إقرار قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل تغيير نظام العقوبات المفروضة على العراق. وأوضح المصدر ذاته في تصريح وصفته الشرق الأوسط بأنه خاص، أوضح أن المباحثات ما زالت جارية حول القائمة، وتوقع أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق في وقت قريب، لكنه أشار إلى أن الخلافات ما زالت قائمة حول الإجراءات. الصحيفة تابعت في تقريرها أن المصدر الروسي الذي لم تذكر اسمه قال إنه بعد الاتفاق على القائمة سنجري مفاوضات مع مكتب برنامج النفط مقابل الغذاء ومع لجنة أنموفيك على حد قول المصدر.
في لندن أيضا مستمعين الكرام، نشرت صحيفة الحياة تقريرا جاء فيه إن بغداد تتوقع معاودة العلاقات الدبلوماسية مع الرياض. مراسل الصحيفة في بغداد عبد اللطيف السعدون نقل عن مصادر عراقية مطلعة لم يكشف هويتها أنها استبعدت خطوات دراماتيكية في إطار العلاقات مع الكويت في هذه المرحلة، لكنها لم تستبعد عودة قريبة للعلاقات الدبلوماسية بين بغداد والرياض بحسب التقرير. وأوضح التقرير أن هذا الكلام جاء تعقيبا على تصريحات للسياسي النمساوي القومي المتطرف يورغ هايدر دعا فيه النمسا إلى احتضان لقاء مصالحة عراقية كويتية. الحياة نقلت عن المصادر أيضا أن الحكومتين العراقية والكويتية تفضلان طبخ الخطوات المقبلة على نار هادئة بعد الاتفاق في قمة بيروت الذي أدى إلى وقف الحملات الإعلامية بينهما على حد تعبير التقرير الذي نشرته الحياة اليوم وهو لمراسلها في بغداد.
سيداتي وسادتي، في الكويت نشرت صحيفة الوطن تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أكد فيها أن شيئا لم يتغير بعد القمة العربية في الموقف العراقي، فالعراق تعهد بعدم تكرار الغزو وضمان أمن وسلامة الكويت، ولكن في الوقت نفسه ما زالت الممتلكات الكويتية موجودة لديه وقرارات مجلس الأمن الخاصة بحرب الخليج قائمة ولم تنفذ. وتساءل الخرافي هل تغير شيء، وأجاب عن السؤال بقوله لم يتغير شيء. الخرافي أضاف في تصريحاته إلى صحيفة عكاظ السعودية أمس ونقلتها اليوم صحيفة الوطن الكويتية، أضاف أن الفرصة سانحة أمام العراق لإثبات حسن نواياه بعد تعهده أمام القادة العرب في القمة باحترام استقلال وسيادة وأمن الكويت والإفراج عن الأسرى، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات العراقية الكويتية مرهون بإثبات العراق حسن نواياه قولا وعملا تجاه الكويت وترجمة القرارات إلى أفعال إيجابية ملموسة. ودعا الخرافي إلى تطوير نشاط الجامعة العربية، وقال إنها بحاجة إلى تغيير اختصاصاتها، متمنيا للأمين العام عمرو موسى أن يعمل بحيادية كاملة وأن يحرص على وحدة الكلمة العربية بحسب تصريحات الخرافي إلى صحيفة عكاظ السعودية ونقلتها اليوم صحيفة الوطن الكويتية.
مستمعين الكرام، نعود إلى لندن حيث نشرت صحيفة الزمان بيانا للمكتب السياسي لحزب البعث السوداني، جاء فيه أن الحزب يستنفر كافة القوى الوطنية في السودان للعمل المشترك لدعم الشعب العراقي الشقيق ضد المحاولات الهادفة لضربه وتدميره على حد تعبير البيان. ودعا المكتب السياسي لحزب البعث السوداني القيادة السياسية في العراق إلى إطلاق ما وصفه بمبادرة جريئة من أجل إجراء مصالحة عربية شاملة تعيدها إلى محيطها العربي والدولي، ومصالحة وطنية عراقية ترتكز إلى الخطوات التي أعلنتها بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية وصولا إلى إشاعة الديمقراطية وتمكين كل القوى الوطنية بعربها وأكرادها وأقلياتها القومية من المشاركة الفاعلة في تقرير مصير بلادها، بحسب ما جاء في بيان المكتب السياسي لحزب البعث السوداني الذي نشرته صحيفة الزمان اللندنية اليوم.
أخيرا، هذا مراسلنا في بيروت علي الرماحي يختم هذا العرض بتقرير رصد فيه الشأن العراقي في صحف لبنانية صدرت اليوم.
صحيفة المستقبل اللبنانية نشرت حوارا مع وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الذي يزور بيروت حاليا، قال فيه أن العراق سيفتح سوق النفط أمام القطاع الخاص اللبناني. وأشار رشيد إلى أن زيارة طه ياسين رمضان إلى بيروت ستؤدي إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية إلى جانب اتفاق منطقة التجارة الحرة، فيما سيحتل النفط جانبا مهما في هذه الاتفاقيات. وحول سبب التركيز على الجانب النفطي، قال الوزير العراقي أن التعاون النفطي يؤدي إلى توفير تمويل للسلع التي يريد العراق شراءها من لبنان، كما أن البلدين يتفاوضان الآن لتنفيذ الهبة النفطية العراقية المقدمة إلى لبنان منذ عامين. كما أشاد الوزير العراقي في حديثه للصحيفة بدور لبنان فيما تم خلال القمة العربية الأخيرة من مصالحة بين الوفدين العراقي والسعودي وتقارب بين الوفدين العراقي والكويتي. كما قال الصحيفة، نقلت أيضا ترحيب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار بزيارة الوفد العراقي إلى بيروت، وقال إنها ستصب في إطار تفعيل التعاون اللبناني العراقي اقتصاديا. علي الرماحي، بيروت.